إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذا الوجود وجعل له حياتان، حياة دنيا وحياة أخرى، وجعل كل حياة مسبوقة بموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي في العدم، ما أحياكم، أي في هذه الدنيا، ثم يميتكم إذا انقضى الأجل، ثم إليه ترجعون إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالبعث والنشور. وقد أقر بذلك الكفار بهذه المراحل الأربع وهذه السنن الإلهية على أرض المحشر. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ والله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وكرمنا وشرفنا لتحقيق غاية عظمى هي العبودية، وحتى تتحقق هذه الغاية على وجه مستقيم دون طغيان ومجاوزة للحد ثم الهلاك، فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد وضبط العلاقة بيننا وبين هذه الحياة بأكثر من 100 آية في كتابه العزيز. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وهذه سنة سار عليها الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذكروها في كتبهم التي نزلت عليهم كإبراهيم وموسى، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا، أي هذا البيان وهذه المواعظ وهذا الارتباط بينكم وبين الدنيا، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وبين الله سبحانه وتعالى في موعظة مؤمن آل فرعون كيف أن معرفة وفقه العلاقة بينك أيها الإنسان الضعيف وبين هذه الحياة الدنيا التي هي حياة ابتلاء واختبار، كما بين الله سبحانه وتعالى فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ذلك المؤمن وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، ثم بين كيف يتوصل إلى هذا السبيل وإلى هذا الطريق الذي فيه النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثم بعد أن ذكر هذا الوصف وهذه الحقيقة ذكر بأن سبب النجاة من النار هو معرفة حقيقة هذه الدنيا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى العلاقة وحددها وبينها أتم بيان وفصلها تفصيلا كثيرا مكررا في كتابه في بيان حقيقة العلاقة بينك أيها الإنسان وبين هذه الدنيا. فقال عز وجل بعد أن ذكر الصدقات وبعد أن ذكر طريق أهل الصلاح ومآلهم يوم القيامة وطريق الكفار في الدنيا وعقابهم يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى اعلموا. وإذا قرأت أو سمعت في كتاب الله اعلموا فأرعها سمعك وافتح لها آذان قلبك قبل آذان سمعك وانتبه، فإن ما بعدها أمر عظيم وشيء كبير يستحق الفهم والعقل والفقه والعلم اليقيني. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى هي حال أهل الدنيا في هذه الدنيا. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا فهي لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الفتيان وزينة كزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الأقران. هذه هي الحقيقة الأولى، حقيقة أهل هذه الدنيا في الدنيا. ثم بين حقيقة أخرى بأن ضرب لنا مثلا عجيبا دقيقا مشبها هذه الدنيا كالماء الذي ينزل من السماء فيحيي به الله الأرض بعد موتها. قال كمثل غيث أعجب الكفار، وقال هنا الكفار وهم الزراع لأنه كما أن الزراع يعجبهم الماء الذي تحيا به الأرض فإن الكفار تعجبهم الدنيا وملذاتها وشهواتها ونعيمها، إن كان فيها نعيم فنعيمها زائل. وقال الله سبحانه وتعالى ضاربا لنا هذا المثل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا التمثيل لتقريب أمر معلوم وهو حقيقة الدنيا بأمر ملموس محسوس مشاهد هو إنزال الماء ثم إحياء الأرض. وهذا المثل لأن الماء لا يقر لها قرار وكذلك الدنيا، ولأن الماء يبدأ بقطرات ثم يذهب سريعا وكذلك الدنيا، ولأن الماء قليله يكفي وكثيره يفسد وكذلك الدنيا، ولأن لن يدخل أحد الماء إلا ابتل وتأثر به، وكذلك الدنيا، ولأن الماء إذا حبسته أنتنا، وكذلك الدنيا إذا حبستها في قلبك أفسدت عليك قلبك. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وبين حقيقة عظمى بأن هذه الدنيا هي دار ممر، وهي مزرعة، وهي وسيلة لغاية عظمى هي الآخرة. لذلك يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: الدنيا قنطرة أعبروها ولا تعمروها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. وبعد، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا هي وسيلة إلى الآخرة، فقال عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآية بعد أن ذكر الله قصة قارون فذكرها وقال لك يا أيها الإنسان ابتغ فيما آتك الله من الكنوز ومن المنصب ومن الجاه ومن التجارات ومن الزوجات ومن الذرية وكل جاه حصلت عليه في هذه الدنيا فهي من قبيل الوسائل للمقاصد، فابتغ بها ما عند الله وابتغ بها مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنك ستكون من المفسدين في الأرض والله لا يحب المفسدين. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضحا أهمية وطبيعة العلاقة بيننا وبين هذه الدنيا. يقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. في هذا تأصيل وبيان شاف لطبيعة العلاقة بيننا وبين هذه الدنيا. فوضح عليه الصلاة والسلام أن العلاقة المثلى التي ينبغي أن تكون هي كأنك انتقلت من موطنك ومن محل إقامتك ومسقط رأسك إلى مدينة أو بلدة أو قرية أخرى لحاجة معينة، تمكث فيها أسبوعا أو شهرا أو عاما، وبمجرد أن تنقضي هذه الحاجة ترجع إلى أهلك، لأن قلبك معلق بوطنك الأول والأصلي. لماذا قال كن في الدنيا كأنك غريب؟ لأن الغريب إذا دخل بلدة لحاجة عاجلة وأهل هذه البلدة يأنسون بما فيها من الوظيفة والذرية والتجارة والأعمال والعلاقات الاجتماعية وما شابه ذلك، هذا الغريب ليس له حاجة بأن يشتغل بهذه الأشياء. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام حال الدنيا بهذا الغريب مع هذه البلدة الجديدة. ولكن لما كان بعض الغرباء قد يأنس في مكانه الجديد وقد يشتغل بما اشتغل به أهل هذه البلدة، خصص وحصر هذا المفهوم عليه الصلاة والسلام فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. ولما كان الغريب قد يأنس بهذا المكان الجديد قال أوعى برسبيل، وهنا أو بمعنى بل، أي الحال المثلى الحقيقية بينك وبين هذه الدنيا أنك تكون عابر سبيل. وعابر السبيل هو الذي يمر بمحطة عاجلا سريعا، لا يشتغل بما يشتغل به أهل هذه المحطة، ولا يحتاج لأن يأنس بأي شيء، فما هي إلا دقائق أو سويعات وينقضي عن هذه الدنيا. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يصرف عنا فتنة الدنيا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا، وسدد ألسنتنا، وثبت قلوبنا، واصرف عنا الرياء والكذب والنفاق يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.